والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا لله العالمين محمد بن آل الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من الأبحاث الهامة الضرورية في هذا الكتاب أنت تجد الدين وفي أبحاث العلمية على نحو خاص هو البحث في سر حاجة المعلولات إلى علتها وسر حاجة المعلولات إلى أسرارها. بحث حيوي مهام أخرج له صفحات الفلسفة طاقة واسعة ومساحة كبيرة في أبحاثها القديمة والحديثة. ونحن إذ نتطرق إلى هذا البحث لا نتطرق له بنفس مستوى العمق والشمولية والدقة والابتعاد الموجودة في الأسرار الفلسفية المتقدمة، وإنما نملك له ونشير له إشارة إجمالية عابرة لا نقصد منها إلا محصلتنا الأساسية التي تهمنا من خلال هذا البحث. فبعد أن آمنا بمبدأ العلمية وأقرنا بأنه مبدأ ضروري وأساسي يحتل موقعه المتقدم في مبادئ الكون الأولى الضرورية التي يعتقد بها الإنسان اعتقادا جازما فطريا بديهيا لا يحتاج إلى دليل، وبعد أن قلنا بأنه لا يمكن الاستدلال على مبدأ العلمية عن طريق الحس لأن الحس مدين إلى مبدأ العلمية في الحقيقة في كتبه، بل هو عبارة عن مبدأ عقلي فلسفي ينطلق لإثباته انطلاقة عقلية فلسفية لا علاقة لها بأي لون من ألوان الحس والتجارب العلمية. بعد أن أثبتنا هذا وبعد أن فرعنا على قانون العلمية قانونين أساسيين وهما قانونا الحتمية والتناسب، نريد أن نسأل سؤالا هاما وهو ما هو السر في حاجة المعلولات إلى علتها بعد أن افترضنا أن لكل معلول علة وأن لكل ظاهرة من ظواهر الوجود سبب يكمن خلفها ويقف وراءها. طرحت نظريات متعددة في مقام الإجابة عن هذا التساؤل، وتبنى كل مجموعة من الفلاسفة بعض هذه النظريات في محاولة منهم لتفسير سر حاجة المعلول إلى العلة. أنتم تقولون إذا وجدت العلة وجد المعلول، إذن المعلول هو بالحقيقة محتاج إلى علته في وجوده. ما هو سبب هذه الحاجة؟ لماذا يحتاج علته؟ لماذا يحتاج إلى التشبث بهذه العلة ويبقى بصلة دائمة معها؟ هذا سؤال نثيره ونحاول الإجابة عليه. الإجابة عليه تتضمن عدة نظريات نتعرض لها بشكل عاجل وسريع، وننتهي إلى النظرية التي نتبناها ونقرها ونثبتها بالدليل. وفي الحقيقة هذه النظريات هي نظريات أربع. النظرية الأولى تسمى بنظرية الوجود وتدعي بأن سر الحاجة من قبل المعلول إلى علته تكمن في حمله لصفة الوجود، فما دام موجودا وما دام حاملا لهذه الصفة وما دام بإمكاننا أن نشير إلى شيء ونقول بأن هذا الشيء متشفط وموجود فهو إذا محتاج إلى علة، لأنه لا يمكن لأي وجود أن يحمل هذه الصفة وأن يتجسد موضوعيا إلا وكان، فهو علة قد أوجدته. نفس الوجود هو سر حاجة الأشياء إلى علة. وبهذا نفهم أن كل وجود لا يمكن أن يتخطاه قانون العلم، أي وجود مفترض، أي وجود مفترض، وأي شيء يتصل بصفة الوجود لا بد أن تكون العلمية مبنية على كون الوجود هو سبب الحاجة. طبعا هذا قائم على أي أساس؟ قائم على أساس أن التجارب العلمية والمختبرية والمدرسية تدلل على أنه لا تنشأ ظاهرة كالاحتراق أو الانفجار أو التآلف أو الاختلاط أو الانقطاع أو الانكسار أو الامتزاج أو أي ظاهرة أخرى علمية لا تنشأ إلا إذا اتصفت بصفة الوجود، وإذا اتصفت بصفة الوجود فوجودها هذا هو الذي يوجب أن تكون لها علة. ولذلك يسأل العالم في مختبره عن سبب نشوء الظاهرة الفلانية، إذا رأى عنصرا حارا يسأل ما هو السبب في هذه الحرارة، إذا رأى شيئا ساخنا، إذا رأى شيئا باردا، إذا لاحظ انفجارا معينا رأسا يسأل يقول ما هو السبب في هذا الانفجار، ما هو السبب في هذا التبدل، ما هو السبب في هذا التغير، ما هو السبب في هذا الكبر، ما هو السبب في هذا الصغر، ما هو السبب في هذا التقلق، التمدد، التهشم، هذه كلها ظواهر بمجرد أن توجد إذا احتاجت إلى علة. ولذلك يبرر السبب، يبرر السبب ويقال أن العلة لهذا الوجود هي عبارة عن هذا السبب وهكذا. فإذا الوجود واتصاف الشيء بكونه موجودا هو الذي يبرر السؤال عن ذلك الشيء بما وجد، لماذا وجد، ما هو سبب وجوده، ما هي العلة التي تقف خلفه ووراءه. هذا يمكن أنه يسأل عن ليش، لأنه اتصف بخصوص الوجود. فإذا الوجود، الوجود هذه النظرية تقول الوجود هو السبب الأصلي لحاجة الأشياء إلى علمها، وبهذا يكون الإيمان بوجود لا علة له رغدا من الخيال ونوعا من المثالية ومن الخلط ومن الخطأ ومن الارتباك كما حدث للواقعية. ثم على رأيي يثبتنا منه، يثبتنا التجريبيون بشكل كبير أن وجود الشيء هو السبب في حاجته إلى العلم، وإذا عدنا في الوجود ما إلى علة فهذا أصلا ما يطلق عليه وجود، مو موجود. أنت شو تثبت أنه موجود؟ أنت بس تقول موجود بس تمنح هذا الشيء هذه الصفة، لازم شنو تسأل عنه؟ تقول شلون الموجود؟ شنو العلة مالته؟ لأن حاجة الموجود إلى العلة هي شنو؟ هي الوجود. ما دام حامل لهذه الصفة فإذا هو متعطش إلى العلة، يحتاج إلى العلة. شوف هذه الحاجة موجودة ومخترنا بها الصفة هذه، فأنت بس تصرف الشيء موجود تقول القوة الغيبية الخالق الجبار موجود، في هذا السؤال لموجود أو ما هو سبب وجوده، بس تصرف أنه موجود. وفي هذا تكون هذه النظرية تجعل حد فاصل بين الوجود الذي نفترض عليه بالوجود الغيبي وبين الوجود العلمي، فتقول كل شيء يمكن أن يخضع للحس والتجربة وانصرف وجوده فلا بد أن يكون له علة ويمكن أن يفسر على أساس العلمية. إذا دققنا في هذا التفسير نلاحظ أن هذا التفسير في الحقيقة مبني على حقيقة، وهي الحقيقة التي هشمناها سابقا والتي انتقدناها انتقاد لا بأس سابقا، وهي حصر العلمية في إطار التجارب والأحاسيس، وجعل العلمية قانون علمي أو قانون فيزيائي أو قانون مادي يحكم العالم المادي فقط ولا يمكن أن ينفذ إلى عالم ما وراء المادة، أو قل قلب مبدأ العلمية من الحالة العلمية العقلية، من الحالة العقلية إلى الحالة العلمية الحسية. هذا التفسير، تفسير الوجود وسر احتياج المعلول إلى علته هو الوجود، مبني على هذا الأساس طبعا، وهذا أساس خاطئ وليس بصحيح، لأن قد أثبتنا سابقا أن مبدأ العلية ليس مبدأ تجريبيا يقف في حدود الحس ولا ينفذ إلى ما هو أوسع من الحس وإلى ما هو أبعد من الحس. فكل قانون مرتبط بالعلية كهذا القانون الذي نبحثه وهو سبب حاجة المعلول إلى علته لا يمكن أن يحد وأن يؤثر بنفس الإطار الذي أرجدت به العلية، وإنما يحصل نفس الآفاق التي أطلقناها لمبدأ العلية، حيث قلنا أن مبدأ العلية مبدأ عقلي، فإذا لا بد أن تكون حاجة الأشياء إلى علة أيضا حاجة عقلية ليست مبنية على المختبر وعلى التجارب وعلى الأحاديث وعلى أن هذه الظاهرة وجدت، فإذا ما وجدت احتجنا إلى إثبات سبب وجودها وأن نفس وجودها يفلسف لنا حاجتها إلى العلة. هذا ما يفلسف أن حاجتها إلى العلة، افترض موجودة موجودة، العقل شنو يحكم بأن كل ما هو موجود يجب أن يكون له علة؟ صحيح هو قد يتنافى مع الصفة ولكن هناك خلط ومزج بين شيئين لم يلتفت إليهما التجريبيون في تفسيرهم هذا وفي نظريتهم هذه، والشيئان هما أن هناك وجود يسمى بالوجود الممكن وهناك نمط آخر من الوجود يسمى بالوجود الواجب، الوجود الذي من حقنا أن نسأل بشأنه هل أنه ما هو لون علته وما هو السبب في وجوده، أي نوع من الوجود؟ الوجود الممكن. ما معنى الوجود الممكن؟ هو الوجود الذي تتساوى نسبته إلى الوجود والعدم في نفس واحد، أو الوجود الماهوي حيث يعبر الماهية من حيث هي ليست إلا هي، يعني هي متساوية بالنسبة إلى الوجود وإلى العدم. فإذا ما وجدت تحتاج إلى سبب، ما الذي أوجدها؟ إذا هي متساوية النسبة يعني يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد، فوجدت فنسأل نقول ما الذي أوجدها؟ هذا لون من ألوان الوجود يمكن أن يفسر على أساسه حاجة الأشياء إلى علة، ولكن هناك لون آخر من الوجود لا يمكن أن نسأل عن السبب الذي أوجده، وهو الوجود الواجبي، الوجود المتحقق صرفا، يعني مو متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، وإنما هو موجود بالضرورة وعدمه ممتنع بالضرورة. بعد هذا شلون تسأل عن سببه؟ ما يمكن أن تسأل عن سببه، ليش؟ لأنه ما افترضت أنه يمكن أن يوجد ويمكن أن يعدم فتسأل ليش يوجد؟ هذا تفترض هو محض الوجود ولا عدم فيه، يعني ماكو احتمال آخر أنه يعدم حتى تجي تسأل نقول ما الذي أوجده، ماكو احتمال آخر، هذا منفي تماما. فإذا هناك فرق بين الوجود الممكن وبين الوجود الواجب، وإذا تجون تقولون أن سبب حاجة الأشياء إلى علة هو وجودها، وإذا عدنا فالوجود ما يحتاج إلى علة فهذا الوجود منفي، في الحقيقة أنتم قطعت النظر عن لون من ألوان الوجود، لون يقر به العقل ويقر به العلم والوجود الواجب الذي تنفرت الفلسفة من خلاله والمنطق من خلاله. احنا مو درسنا بالمنطق أن مادة القضية تكون إما الوجوب وإما الامتناع وإما الإمكان الخاص، مادة القضية هذه بالمنطق، هذه أسس منطقية ثابتة أن وعدنا الشيء ممتنع مستحيل، بس هم يقولون واحد زائد واحد يساوي ثلاثة ممتنع مستحيل، اقتران الزوجية بالثلاثة مستحيل، وهكذا توجد أشياء مستحيلة كثيرة فتذكرون بالامتناع. كذلك توجد عندنا أشياء واجبة، اتفاق الإنسان بالحيوانية شيء ضروري وواجب وعدمه ممتنع، وعندنا أشياء خاصة ممكنة بالإنسان الخاص، المشي بالنسبة للإنسان يجوز، الإنسان ما عنده اتفاق الإنسان بالمشي شيء ممكن. فإذا يمكن أن نتساءل في شأن وجود تتساوى نسبته إلى الوجود والعدم ونقول لماذا وجد، أما الشيء الذي لا تتساوى نسبته إلى الوجود والعدم فكيف نسأل عنه؟ فإذا تبين مثال هذا أن نفس عنوان الوجود لا ينطوي في داخله على الحاجة إلى العلة، لأن الوجود أعم من أن يكون ممكنا أو يكون واجبا، نضيف الحالة مضطردة حالة ثابتة تكمن في جميع الوجودات وفي جميع الأشياء المعدودة، وتكون هي السر الحقيقي في احتياجها إلى العلة. لا نستطيع أن نقول أن الوجود الذي تعنون وبالطريقة التي تقولون الوجود في المختبر أو الوجود في الحقول العلمية يذلل على حادث الأشياء إلى علة، وكل شيء مثلا لا يطلع إلى هذا النمط من الوجود ليس بموجود. هذا بالنسبة إلى النظرية الأولى وهي نظرية الوجود. هناك نظرية ثانية تسمى بنظرية الحدوث. ونظرية الحدوث تقوم بأن حادث الأشياء إلى العلة رهينة بحدوثها، والحدوث يعني خروج الشيء من العدم إلى الوجود، خروج الشيء من الحالة العدمية إلى الحالة الوجودية. فكلما رأينا شيئاً وكلما وجدنا شيئاً ينتقل من حالة العدم إلى حالة الوجود، يعني بعبارة أخرى يوجد بعد أن لم يكن، يوجد بعد أن لم يكن موجوداً، فتنه حاجته إلى العلة في هذا الحدث. فأنت أي شيء تصرف مثلاً حادثة ما كانت موجودة، الآن حرارة ما موجودة، نشأت حرارة، نشأت حرارة شو نشأت؟ يعني كانت معدومة ونشأت، كانت ما موجودة ونشأت. فمن نشأة هذه الحرارة من العدم من حقك أن تسأل ما الذي حدث. إذن حاجتها إلى العلة، حاجتها إلى المسبب، حاجتها إلى المسبب، حاجة هذا المسبب إلى مسبب تكمن في أي شيء؟ تكمن في حدوثه، لأنها حتى هي مدينة إلى علة أحدثتها، هي مدينة إلى علة أوجدتها أحدثتها أخرجتها من حيز العدم إلى حيز الوجود. فأنت من حق أن تسأل عن أي ظاهرة تنشأ من عدم وتظهر إلى الوجود عن حدث. التفسير الأول غير التفسير الثاني. التفسير الأول ما أخذ حالة العدم بنظر الاعتبار، يصدق عليه وجود، يصدق عليه وجود مسبوق بعدم، ما مسبوق بعدم ما ندخل. أما في هذه الحالة يقول كون شنو؟ كون مسبوق بعدم، لا في عم وهذا خطر. لكن يقول كل ما يصدق عليه وجود لا بد أن يحتاج إلى علة، هذا يقول كل ما هو مسبوق بعدم يحتاج إلى علة، لأنه شلون طلع من مرحلة العدم إلى مرحلة الوجود؟ لازم بعلة. ولازم هذا أنه لو كان عندنا وجود وهذا الوجود ليس مسبوقا بعدم، يعني لو كان عندنا وجود وهذا الوجود وجود قديم، نفترض عقلا هذه النظرية من العقليين، نفترض إذا كان هناك وجود وهذا الوجود قديما، وكان هذا الوجود قديما ليس مسبوقا بعدم، معنى هذا أنه ليس محتاج إلى علم، لأن حاجته إلى العلة تنشأ من خروج من حيز العدم إلى حيز الوجود. من يطلع من هذه المرحلة إلى هذه المرحلة يقول استعجل العملية، يعني هي العلة نقلته من هذه المرحلة إلى المرحلة الثانية. أما أنت إذا عدت وجود يمتد ويتطاول إلى مستوى الأزل، إلى مستوى الأزل، بحيث كل ما تبحث عن مساحة عدمية قبله لا تجد، هذا بعد ما يحصل. نحن نقول لا، العقل لا يقبل ذلك. ليش؟ لأن أنت الظاهرة اللي تخرج من حيز الوجود إلى من حيز العدم إلى حيز الوجود تتساءل عنها، تقول لماذا نشأت هذه الظاهرة؟ زي الظاهرة اللي عندك قديمة، أنت تمسكها في أي مرحلة أنت تتساءل، تقول ليش وجدت هذه؟ أفرض قديمة، تصاعد بالسؤال، تقول هذا الظاهرة، أفرض مثلا الظاهرة الموجودة صار لها 100 سنة، تقول شلون نشأت هذه الظاهرة من 100 سنة؟ هذا مثلا جبل ما كان موجود في هذا المنطقة الآن الموجز مثلاً، فتقول هذا شلون نشأ هذا الجبل؟ افترض عندك ظاهرة قبل مليون سنة قديمة، أنت تبدأ تصاعد بالسؤال، ظاهرة موجودة تسأل تقول ليش وجدت؟ وتصعد 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 وتصعد، مهما تصاعدت هذه الوسيلة ومهما تصاعد الوجود يبقى السؤال ملح، وهو لماذا وجد هذا الشيء؟ افترض قديم بس لماذا وجد؟ افترض ما خرج من العدم إلى الوجود ولكن لماذا وجد؟ لماذا؟ هو معلول في السرطة، أنت في السرطة معلول، فإذا افترضت معلول تسأل عن علته، تقول لماذا وجد هذا الشيء؟
فإذا تفسير حاجة المعلول إلى علة بالحدوث أيضا غير صحيح. قد يكون صحيحا في نطاق الحدوث ولكنه صحيحا أيضا في نطاق القديم الذي تنفون كونه صحيحا فيه. القديم أيضا يسأل عنه. طبعاً أنت نظريات فلسفية موجودة، يعني مثلاً إحنا نقر في القديم الزماني مثل ما يعبرون، أو هذه مثلاً ندخل فيها الأبحاث الكلامية ظاهرة خلق القرآن الكريم وقدم القرآن الكريم، هل أن القرآن أو كلام الله سبحانه وتعالى حادث أو قديم؟ هل هو حادث بمعنى أنه لم يكن ثم كان، أو قديم باعتبار أن كلام الله من صفاته وصفاته وعين ذاته والذات المقدسة موجودة وياه صفاته إلى أبعد الآمال تنسدق؟ يعني المسائل الكلامية دخلت، لأن الله سبحانه وتعالى حينما أصاب الكون أصاب في مرحلة، لو أصاب مع أنت شو إحنا ما نقدر طبعاً ألفاظنا ما تسحسنا، لأن الكلام عن الذات المقدسة كلام صعب محير، بس فلسفياً عقلياً علمياً نقول هل أنه أوجد الموجودات بمجرد أن وجد، أو أنه مرت على وجوده فاصلة فأصبحت الموجودات مسبوقة بمساحة عدمية ثم وجدت؟ نقول حادثة، الموجودات حادثة. شنو حادثة؟ يعني لم تكن ثم كان، لم تكن ثم كان. فهل هناك فاصلة بين وجوده عز شأنه وبين وجود مخلوقاته، أو لم تكن هناك فاصلة بين وجوده وبين وجود مخلوقاته؟ إذا لم تكن هناك فاصلة بين وجوده وبين وجود مخلوقاته، فكيف يسمى بالخالق؟ الخالق صفة ترافق الذات المقدسة وتوجد معها حيثما وجدت. إذا موجودة ذات، يعني شنو موجود؟ موجود مخلوق. إذا أنت خالق، إحنا نقر بأن صفة الخالق من الأسماء الحسنى، من الصفات المقترنة بالباري سبحانه وتعالى. إذا نقر بهذا نقول خالق. هذا الصفة شرط موجودة، وجدت مع الوجود. إذا كانت موجودة مع الوجود فأتو خالق من دون خلق، أتو خالق من دون خلق. إذن الخلق مع الخالق، مع الخالق يعني بدون فاصلة أم بفاصلة؟ مش الفكرة القديم الزماني في الفلسفة، قالوا أتو الشيخ اسم القديم الزماني هو هذا المخلوق الأول، المخلوق الأول الذي يصحح فكرة الخالق وفكرة كون الله سبحانه وتعالى خالقا. المهم يعني ما أدخل في هذه الأبحاث، فإذا هي أبحاث تحتاج إلى توجه، تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى تنحيط وتحليل وموازنات كثيرة. إحنا الآن في بحثنا نتجه باتجاه حاجة الأشياء إلى العلم، حاجة الأشياء إلى العلم. إلى هنا نكون قد توصلنا إلى أن الوجود ليس باستطاعته أن يكون هو السبب في حاجة الأشياء إلى العلم، والحدوث أيضا ليس باستطاعته أن يكون هو السبب في حاجة الأشياء إلى العلم. إذن ما هي حاجة الأشياء إلى العلم؟ هناك نظريتان أخريان. النظرية الأولى تسمى بنظرية الإمكان الذاتي، والنظرية الثانية تسمى بنظرية الإمكان الوجودي. نظرية الإمكان الذاتي مبنية على القول بأصالة الماهية، ونظرية الإمكان الوجودي مبنية على القول بأصالة الوجود. والذي نختاره من هاتين النظريتين هو نظرية الإمكان الوجودي المبنية على القول بأصالة الوجود. وفي الحقيقة فإن هناك معركة حادمة وقوية ذات سطول مذهبة بين الفلاسفة حول أصالة الماهية وأصالة الوجود. هذه المعركة يعني تعرضونها إن شاء الله في بدايات دراسة الفلسفة، لأن كل شيء الفلسفية حينما تبدأ المنهجية الدراسية تتعرض إلى بحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية. بداية الحكمة، نهاية الحكمة، المنظومة أن الوجود عندنا أصيل جديد من خالفنا عليل، منظومة الدواري وهكذا، فتبحث في أصالة الوجود واعتبارية الماهية. هناك مجموعة من العلماء يقولون بأن الماهية هي الأصيل، وهناك مجموعة أخرى وهم أهل الصواب وأهل التحقيق يقولون بأن الوجود هو الأصيل. على هذا الخلاف يبنى بحثنا وتبنى هاتان النظريتان، نظرية الإمكان الوجودي ونظرية الإمكان الذاتي. نظرية الإمكان الذاتي تقول أن سبب حاجة الأشياء إلى العلة هو إمكانها الذاتي المبني على أصالة ماهيتها، بينما نظرية الإنسان الوجودي تقول بأن حاجة الأشياء إلى العلة مبنية على إمكانها الوجودي. نشوف شنو إمكانها الوجودي. نحن الإنسان ذات من تعرضنا باعتبار أن القول الآخر لا نقبله أو أطارت المالية ونقبل القول بأطارت الوجود، وأيضا الدخول به يعني يكلفنا أن نخوض في هذا البحث، وهذا البحث طبعا بحث طويل وشاق يعني يتعرض إليه وينصب عليه أدلة على كل بحث. ولا بأس أن يشير شنو يعني هذا مغزى الفرق بين أطارة الوجود وأطارة المالية. إحنا عندنا وجود، الوجود هو عبارة عن التحقق والتشخص، وعندنا ماهية وتعني الصورة أو الحد الذهني لهذا التشخص. مثلاً الإنسان، الإنسان إلى وجوده إلى ماهية، وجوده هو تحققه، وماهيته شنو؟ ماهيته حد، حيوانية الناطق اللي يأخذها الذهن منه. صار أن الأصل هل هو الماهية هذا الحد وهذا الشكل الذي يتلون به الإنسان، أو الوجود، الوجود اللي هو أصل في ذات الشيء وتحقق نفس الشيء. لاحظ أنت الآن أمامها أشياء كثيرة، أمام البيت وأمام الجدار وأمام الشجر وأمام السماء، هذا شنو؟ هذا التوجه، هذا ما هي البيت، ما هي الإنسان، ما هي الفرس، ما هي الطير، ما هي ما هي، لأن كلهم يختلفون من ماهياتهم، بس في من يستخدم بالبيت. البيت موجود والسماء موجودة والإنسان موجود والطير موجود، كلها تتحد بصفة واحدة وبصفة الوجود. إذن الوجود شيء والماهية شيء آخر. الوجود هو تحقق هذه الأشياء، تحققها بغض النظر عن الحدود الذهنية المحصولة عنها، وجودات مفاضلة. وحتى وجود الله سبحانه وتعالى أيضا وجود. طبعا هنا هم دخلت نظريات خطرة جدا، دخلت نظريات خطرة اللي توحد بين وجود الوحدة في عين الكثرة وكثرة في عين الوحدة، ودخلت بعض الفلاسفة في مساهات صعبة جدا يعني منعطفات جدا حساسة. انت تقول وجود، وجود تاخذ منه ماهيات، وجود تنتزع منه ماهيات. يعني ذهب جماعة الى انه هذا الوجود هو الوجود، هو هذا الوجود متوزع ماهيات ماهيات ماهيات، الى ان يصل الى الوجود البحثي الصفر، يعني كثير كثير كثير، الى ان يتحد. فقالوا بالاتحاد نشكل بعض الأفكار الانحرافية مثلا. على كل مهمة هذه الأبحاث فلسفية، احنا اللي نريد شنو نقول؟ انه الأصيل، الأصيل هل هو الماهية او الوجود؟ يعني انا الآن ضربت لك امثلة، عندك قلم وعندك كتاب وعندك انسان، ذني انت وجودات قدامي، ذني بما يختلفن؟ يختلفن بالماهية، هذه ماهية وهذه ماهية وهذه ماهية، وبما يستخدم؟ يستخدم بالوجود، وجود واحد. ما هو الأصيل؟ هل الأصيل شكلها والحدود الذهنية المسؤولة عنها، أو الأصيل وجودها؟ الأصيل يعني الأسبق، المتحقق، قل المتحقق، أو قل بعبارة فلسفية الأصيل هو الذي تترتب عليه الآثار. يعني أثر القلم من يترتب يترتب على ماهيته أو على وجوده، أثر الكتاب من يترتب يترتب على ماهيته أو على وجوده، أثر النار من يترتب على ماهيته أو وجوده، أثر الإنسان من يترتب على ماهيته أو على وجوده. هذا أن الأثر هل يترتب على وجود الشيء أو على ماهيته. طبعا من نقول أن القلم وجود والكتاب وجود والإنسان وجود والحصان وجود، لا يعني بذلك أن الوجود متساوي في كل هذه المفردات، وإنما هو وجود تشكيل، وجود عميق في بعض المفردات ووجود ضئيل في مفردات أخرى. الوجود هو نفسه شريط، يعني من يصير شيء موجود يعني منح منحة معينة، ولكن هذا الوجود وجود بمستوى يأخذ بالرقيب، يأخذ بالرقيب إلى أن يصل إلى مرحلة الناطقة. إذا وصل إلى مرحلة الناطقة تميز وجوده، هو ما لك دخل بالماهية، ما لك دخل بشكله، بس هو كوجود متميز عن بقية الأشياء التي تشاركه بالوجود، إلا أنه يختلف عنها، إلى أن تصل إلى وجود يتميز حتى في طيرورته، وهو الوجود الواجبي. الوجود الواجبي، ومن هنا نشأت هذه العملية، عملية التكامل. مثلا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا الوجود يتصاعد 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 هكذا. مثلا إلى أن يصل إلى مستويات عالية جدا تكاد أن تقترب من مستوى الخلود مثلا. ولذلك تعطى مثلا هذه صفة الخلود. شنو الخلود؟ امتداد الوجود. الخلود لا ينتهي بأمل، يعني هو وجود بدأ ثم ينتهي. ومن أين بدأ؟ المهم هذه شوية متاهات فلسفية احنا نعرض عنها، بس المهم أن نفهم هذا المقدار هو أن الوجود هو الأصيل على ما نتبنى في أدلة طعام الفلسفة. فإذا كان الوجود أصيلا نبني هذه النظرية، وهي التي تقول بأن حاجة المعلولات إلى عللها تكمن في أي شيء في إمكانها الوجودي. بأي معنى؟ بمعنى أنها مرتبطة بموجودها ارتباطا وثيقا. طبعا هذه النقطة شوية حساسة بس نتعرض لها وننهي الدرس. لأن الارتباط بين الأشياء يكون على أشكال. مثلا أنا الآن أمسك بالكتاب، أنا مرتبط بالكتاب اللي أمسك به، مرتبط به ومرتبط به. مثلا سيد شريف ودي تصره يمثل، يقول الرسام مرتبط باللوحة اللي يرسم بها، هذا لون من الارتباط. أنا مرتبط في أب مثلا بالقلم الذي أكتب به، الكاتب مرتبط بالقلم الذي يكتب به، زين. هذا نوع من الارتباط. هذا الارتباط إذا دققنا به نشوف أنه الكتاب موجود بوجود مستقل وأنا موجود بوجود مستقل، فمن مسكت الكتاب مشى الارتباط بيني وبين الكتاب. يعني قبل لا أمسك الكتاب بيدي ما كنت مرتبط بالكتاب، وهكذا ارتباطي بالقلم قبل لا أمسك القلم بيدي ما كنت مرتبط به، بس من ما كنت مرتبط به ولا هو مرتبط به، هو كان إلى وجود مستقل وأنا إلى وجود مستقل. فإذا لكل منا وجوده المشخص والمستقل. هذا واضح. هذه أنحاء الارتباطات الموجودة، الارتباطات الظاهرية الموجودة، أنه كل مرتبط ومرتبط به موجود بصورة مستقلة عن الآخر، وينشأ الارتباط حينما يتم التماس بينهما وتتم المباشرة بينهم. اللوحة موجودة على صفحة والرسام موجود على صفحة، إذا باشرها بالريشة ماسة صار ارتباط. الكتاب مطروح على الأرض أمس كبير صار ارتباط. القلم ما يكتب لي ألزمة هي بأكسس يصير ارتباط وحسب. هذا لون الارتباط. أما ارتباط المعلول بعلته فليس كذلك. ارتباط المعلول بعلته مثل ارتباط شنو؟ مثل ارتباط الحرارة أو سخونة الماء بالحرارة. سخونة الماء مرتبطة بالحرارة. شلون ارتبطت سخونة الماء بالحرارة؟ وجد السبب فوجد المسبب. إذا المسبب ما موجود بصورة مستقلة، والسبب موجود بصورة مستقلة وبعدين تم الارتباط بينهم، وإنما المسبب موجود في خضم السبب. نقدر نقول هيك، أصل متقوم بالسبب، هو وجوده وجود تعلقي مو وجود استقلالي، ما له وجود أصلا. هو المعلول ممكن يعني ذاته ممكنة، يعني متعطشة بشكل كامل إلى علته، وهي أصلا بقطع النظر عن علته ما موجودة أصلا. تحسس إذا الارتباط هو عبارة عن انتكاس ودخول للشيء. هذا يبني على ماذا تسمي العلمية. احنا البشر الان، احنا البشر موجودين من قبل علة عليا وهو الذات المقدسة جل شأنه. احنا البشر الان كمخلوقين، ما ان وجود مستقل والخالق الى وجود مستقل وبعدين نشأ بيناتنا الارتباط، وانما الموجود هو السبب. طرف واحد موجود والطرف الثاني ما الى اي دور، بس ان وجد السبب ان وجد في نفس الوقت ان وجد السبب. فإذا المسبب إذا قطعت نظرك عن سببات ما إلى أي مسبب. إذن هذا صفحة إلى العلة. إن كانت يعني نفس نشوءها عن العلة، نفس نشوءها عن العلة، أنت ارتباطها بهالشكل هذا هو هذا السبب حتى إلى العلة. بينما أنت من تجي إلى الوجود الواجبي، الوجود الواجبي ما تشوف فيه الارتباط، يعني ما مرتبط بطرف آخر يكون له مثلا ظهير أو يكون له سند أو ما شابه هذا. بينما هذه الوجودات كلها وجودات تعلقية. هذه الحرارة من تنشأ هي ما كانت موجودة والنار موجودة وبعدين نشأت حرارة، لا، بوجود العلة وجود المعلول، فهو مرتبط بسببه ارتباط وجودي، يعني بسبب إمكانه وبسبب فقره الداخلي هو مرتبط. وهذا مبني على نفس فهم مبدأ العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لماذا تحتاج الأشياء إلى علة؟ نتناول الآن ناحية جديدة من مبدأ العلية، وهي الإجابة عن السؤال التالي: لماذا تحتاج الأشياء إلى أسباب وعلل فلا توجد بدونها، وما هو السبب الحقيقي الذي يجعلها متوقفة على تلك الأسباب والعلل؟ وهذا سؤال نواجهه بطبيعة الحال بعد أن آمنا بمبدأ العلم وفرغنا من ثبوتها. فإن الأشياء التي نعاصرها في هذا الكون ما دامت خاضعة بصورة عامة للمبدأ العلمية وموجودة طبقا لقوانينها أي لقوانين العلمية، فيجب أن نتساءل عن سر خضوعها لهذا المبدأ. فهل مرد هذا الموضوع إلى ناحية ذاتية في تلك الأشياء لا يمكنها أن تتحرر عنها مطلقا، أو إلى سبب خارجي جعلها بحاجة إلى علل وأسباب؟ وسواء أصح هذا أم لا، فما هي حدود هذا السر الذي يرتكز عليه المبدأ العلمي، وهل يعني ألوان الوجود جميعا أو لا؟ وقد حصلت هذه الأسئلة على أربع نظريات في محاولة الإجابة عليها. ألف، نظرية الوجود، وهي النظرية القائلة أن الموجود يحتاج إلى علة لأجل وجوده، وهذه الحاجة ذاتية للوجود، فلا يمكن أن نتطور وجودا متحررا من هذه الحاجة، لأن سبب الافتقار إلى العلة سر كامل في صميمه في داخله. ويترتب على ذلك أن كل وجود معلول، أي وجود هو المعلول. وقد أخذ بهذه النظرية بعض الفلاسفة الماركسية مستندين في تبريرها علميا للتجارب الذي دلت في مختلف ميادين الكون على أن الوجود بشتى ألوانه وأشكاله الذي كشفت عنه التجربة لا يتجرد عن سببه ولا يستغني عن العلة، فالعلية معلوف عام للوجود ما دام متصفا بهذه الصفة بحكم التجارب العلمية. واستراض وجود ليس له علة مناقض لهذا الناموس وهذا القانون، ولأجل ذلك كان ضربا من الاعتقاد بالصفة التي لا مستطع لها في نظام الكون العام، فينفى الخالق بهذه الصورة. وقد حاولوا عن هذا الطريق أن يستهموا الفلسفة الإلهية لأنها تؤمن بالصفة نظرا إلى اعتقادها بوجود مبدأ أول لم ينشأ من كذب ولم تتقدم علة، فهذا الوجود المزعوم بالإلهية لما كان شاذا عن مبدأ العلمية فهو كذب. وقد أثبت العلم أن لا فلسفة الوجود، فلا يمكن التسليم بوجود المبدأ الإلهي الذي تفهمه الفلسفة الإلهية. وهكذا أخطأ هؤلاء مرة أخرى بأن فسروا العلمية كقانون علمي حين أراد استكشاف سر الحاجة إلى العلة ومعرفة حدود العلمية ومدى اتساعها عن طريق التجارب العلمية، كما أخطأوا سابقا في محاولة استنباط المبدأ العلمية بالذات وظهور رئيسية من التجربة والاستقراء العلمي للكون. فإن التجارب العلمية لا تعمل إلا في حقلها الخاص، وهو نطاق مادي محدود، وخسارة ما تكشف عنه وخضوع الأشياء في ذلك النطاق في مبدأ العلمية، الانفجار أو الغليان أو الاحتراق أو الحرارة أو الحركة وما إلى ذلك من ظواهر الطبيعة لا توجد دون أسباب، وليس في الإمكانات العلمية للتجربة التدليل على أن سر الحاجة إلى العلة كامن في الوجود بصورة عامة. فمن الجائز أن يكون السر ثابتا في ألوان خاصة من الوجود، وأن تكون الأشياء التي ظهرت في المجال التدريبي من تلك الألوان أخرى. فاعتبار التجربة دليلا على أن الوجود بصورة عامة خاضع للعلل والأسباب ليس صحيحا. إذا ما دام التجربة لا تلاشر إلا الحقل المادي من الوجود، أقول أخرى غير الحقل المادي، وما دام نشاطها في هذا الحقل الذي تلاشره لا يتخطى إيضاح الأسباب والآثار المنبثقة عنه إلى الكشف عن السبب الذي جعل هذه الآثار بحاجة إلى الأسباب. وإذا كانت التجربة ووسائلها المحدودة قاصرة عن تكوين إجابة واضحة في هذه المسألة، فيجب درسها على الأسس العقلية وبصورة فلسفية مستقلة كما أوضحنا سابقا. فكما أن مبدأ العلمية نفسه من المبادئ الفلسفية الخالصة كما عرفت سابقا، كذلك أيضا البحوث المتصلة به والنظريات التي تعالج حدوده أيضا هي قوانين عقلية لا تخضع للتجارب والأحاديث. ويجب أن نشير إلى أن اتهام فكرة المبدأ الأول بأنها لون من الإيمان بالقدس ينطوي على سوء فهم لهذه الفكرة وخلط بين الوجود الواجب والوجود الممكن وما ترتكز عليه من المفاهيم، ذلك أن القدس عبارة عن الوجود من دون سبب لشيء يستوي بالنسبة إليه الوجود والعدم. الوجود والعدم فاعل، فكل شيء ينطوي على إمكان الوجود وإمكان العدم بصورة متعادلة ثم يوجد من دون علة فهو القدس. وفكرة المبدأ الأول تنطلق من القول بأن المبدأ الأول لا يتعادل فيه الوجود والعدم، فهو ليس ممكن الوجود والعدم معاً، بل ضروري الوجود، وضروري الوجود لا يسأل عن سبب وجوده وممتنع العدم. ومن البديهي أن الاعتقاد بموجب هذه صفته لا ينطوي على التصديق بالصفة مطلقاً. باء نظرية الحدود.
وهي النظرية التي تعتبر حاجة الأشياء إلى أسبابها مستندة إلى حدوثها، الارتجاع عليه السلام أو الحركة أو الحرارة إنما تتطلب لها أسبابا لأنها أمور حدثت بعد العدم. الحدوث هو الذي يفتقر إلى علة، وهو الباعث الرئيسي الذي يثير فينا سؤال لماذا وجد. أمام كل حقيقة من الحقائق التي نعاصرها في هذا الكون، وعلى ضوء هذه النظرية يصبح مبدأ العلمية مقتصرا على الحوادث خاصة، على الحوادث خاصة يعني على الأمور التي تنتقل من مرحلة العدم إلى مرحلة الوجود. فإذا كان الشيء موجودا بصورة مستمرة ودائمة ولم يكن حادثا بعد العدم، فلا توجد فيه حاجة إلى السبب ولا يدخل في النطاق الخاص بمبدأ العلمية. وهذه النظرية أسرفت في تحديد العلمية يعني في مقابل النظرية السابقة، كما أسرفت النظرية السابقة في تعميمها، وليس لها ما يبررها من ناحية فلسفية. يعني بالحقيقة هذه النظرية قلصت من انطباقات العلمية على الموجودات، لأنها خصصت الموجودات الحادثة فقط لأنها معلولة، أما غير الحادثة فخرجت عن إطار العلمية. أما النظرية السابقة لا، كل ما هو موجود فهو معلول، فطالت أعنى. يعني تلك النظرية أسرفت من ناحية العموم، وهذه أسرفت من ناحية الخصوص. فما رد الحدوث في الحقيقة إلى وجود الشيء بعد العدم فوجود السخونة في الماء لم يكن ساخنا، ولا يفترق لدى العقل أن توجد هذه السخونة بعد العدم وأن تكون موجودة بصورة دائمة. شنو الفرق؟ العقل هم قال النبي علية لهذا الشيء الدائم والموجود بصورة متباعدة، فإنه يتطلب على كل حال سببا خاصا لها، فالخروج بعمر الشيء وتاريخه إلى أبعد الآمال لا يبرر وجوده ولا يجعله مستغنيا عن العلة. وبكلمة أخرى، إن وجود السكونة الحادثة لما كان بحاجة إلى سبب فلا يكفي لتحريره من هذه الحاجة أن نمدده، لأن تمديده سوف يجعلنا نصعد بالسؤال عن العلة مهما استطعت عملية التمديد وما استطاعت هذه العملية. جيم ودال يعني النظرية الثالثة والنظرية الرابعة، نظرية الإنسان الذاتي والإنسان الوجودي. وهاتان النظريتان تؤمنان بأن الباعث على حاجة الأشياء إلى أسبابها هو الإنسان، غير أن لكل من النظريتين مفهومه الخاص عن الإنسان الذي تختلف به عن الأخرى. وهذا الاختلاف بينهما مظهر لاختلاف فلسفي أعمق حول الماهية والوجود. هذا ذكرنا تقريبا في الدرس يعني فيما مضى، ذكرنا أنه ما معنى الاختلاف بين الماهية وبين الوجود. وحيث أن حدود هذا الكتاب لا تسمح بالتحدث عن ذلك الاختلاف ولم يسره، فسوف نقتصر على نظرية الإمكان الوجودي في مسألتنا نظرا إلى كتابنا على الرأي القائل بأصالة الوجود، أي الرأي الصحيح في الاختلاف الفلسفي الأعمق الذي أشرنا إليه. ونظرية الإمكان الوجودي هي الفيلسوف الإسلامي الكبير صدر الدين الشيرازي، وقد انطلق فيها من تحليل مبدأ العلمية نفسه، وخرج من تحليل مغاترا بالسر، فلم يكلفه الظهر بالسبب الحقيقي لحاجة الأشياء إلى عللها أكثر من فهم مبدأ العلمية فهما فلسفيا عميقا. إذن هو فهم مبدأ العلمية فهما دقيقا، فانطلق على أساس هذا الفهم من بيان حاجة الأشياء إلى عللها. والآن نبدأ كما بدأ، فنتناول العلمية بالدرس والتفكير. لا شك في أن العلية علاقة قائمة بين وجودين، العلة والمعلول، فهي لون من ألوان الارتباط بين شيئين، والارتباط ألوان وظروف شتى. فالرسام مرتبط باللوحة التي يرسم عليها، والكاتب مرتبط بالقلم الذي يكتب به، والمطالع مرتبط بالكتاب الذي يقرأ فيه، والأدب مرتبط بسلسلة الحديث الذي